الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فهذا هو اللقاء الأخير إن شاء الله في شرح زاد المستقنع للشيخ صالح بن فوزان الفوزان، نفع الله به الإنس والجان. وكنا قد وقفنا في شرح قول الماتن وأخذ الحصى وعدده 70 بين الحمص والبندق، فنبدأ على بركة الله في ذكر صفة الحج والعمرة. نعم.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فاللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللمسلمين والمسلمات يا رب العالمين. قال الشارح حفظه الله تعالى: يأخذ حصى الجمار من طريقه ما بين مزدلفة ومنى، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن إن أخذ الحصى كله للأيام كلها وعدده 70 لمن أراد أن يتأخر، أو 49 لمن أراد أن يتعجل إن أخذه كله من مزدلفة، أو أخذه من الطريق ما بين مزدلفة ومنى، أو أخذه من منى، فكل هذا جائز والأمر واسع والحمد لله. ولكن الأولى أن يفعل كما فعل النبي صصلى الله عليه وسلم، أن يأخذ 7 حصيات ليرمي بها جمرة العقبة، وأما بقية الحصى فإنه يأخذها من منزله في منى كل يوم بيومه، لأن هذا أيسر له، ولا يلزم أن يلقطه جميعا من مزدلفة، بل يأخذ الحصى من مزدلفة أو من الطريق أو من منى، الأمر في هذا واسع.
يعني الجمع الحصى لا يقال إنه سنة من مزدلفة، وإنما يقال أن الإنسان السنة في حقه أن يجمع حصاته كل يوم في يومه وهو ذاهب إلى منى، هذا هو السنة. لو جمع الكل من مزدلفة لا يضر، لو جمع الكل من منى لا يضر، الأمر واسع كما قال الشيخ. نعم.
أحسن الله إليكم. قال حفظه الله: ثم ذكر مقدار حجم الحصى الذي يرمى به، قال: بين الحمص والبندق. قال: الحمص هو الحب المعروف، والبندق شيء يعمل من الطين يرمى به الطيور، وهو أكبر من الحمص بقليل، فلا يبالغ في الحصى فيأخذ حصا كبارا، لأن هذا من الغلو، بل يأخذ حصا على قدر أكبر من الحمص، على قدر أكبر من الحمص أو حب الفول بقليل. هذا مثل الذي رمى به النبي صلى الله عليه وسلم لما لقط له ابن عباس هذه الحصيات التي هي أكبر من الحمص، أخذها صلى الله عليه وسلم وقال: أمثال هؤلاء فرموا وإياكم والغلو، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو، فلا يرمي بحصى كبار لأن هذا من الغلو، ولا يرمي بحصى أصغر من الحمص لأن هذا خلاف السنة، وإنما يأخذ قدر الحصى الذي وصف في الحديث والذي رمى به صلى الله عليه وسلم.
بالنسبة للحصيات أو الجمرات يسميها بعض الناس التي ترمى، تكون مثل حب الحمصة، حب الحمصة معروفة اللي يصنعون من الحمص، ومثل حب البندق، البندق أيضا نبت معروف يخرج منه يعني شيء سميك يكون فيه لب، أو كما قال الشيخ أن المراد البندق هو الحجر الذي يعمل من الطين يرمى به الطيور، لكن الأول هو المشهور، الحمصة والبندقة، أو الحمصة وحبة الفول، أو يكون بين قدر أنملة الخنصر من صاحب اليد المتوسط وبين قدر الإبهام لصاحب اليد المتوسط، هذا هو الذي يضبط به الجمار التي يرمى به. هنا قول الشيخ: لقط له ابن عباس، هذا هو المشهور، لكن هذا فيه نظر، الصواب أن الذي لقط له الحصى هو الفضل بن عباس، وأما ابن عباس فقد كان صغيرا يردف، وإنما الذي كان يسوقه بالنبي صلى الله عليه وسلم واردفه النبي صلى الله عليه وسلم هو الفضل بن عباس وأسامة بن زيد. لو قال لك قائل: من كان رديف النبي صلى الله عليه وسلم في الحج في تنقلاته في المناسك، ماذا تقول؟ الفضل بن عباس وأسامة بن زيد. نعم.
أحسن الله إليكم. قال: فإذا وصل إلى منى وهي من وادي محسر إلى جمرة العقبة رماها بسبع حصيات متعاقبات. قال حفظه الله: فإذا وصل إلى منى وحدودها ما بين وادي محسر إلى جمرة العقبة، هذا من الشرق إلى الغرب، وحدودها شمالا وجنوبا بين الجبال المحيطة بها، وما أقبل من الجبال المطلة عليها من جميع الجوانب كله من منى، وأما ما بعد جمرة العقبة مما يلي مكة فإنه خارج منى. فإذا وصل إلى جمرة العقبة وهي الجمرة الكبرى الأخيرة مما يلي مكة، سميت بجمرة العقبة لأنها كانت تحت طريق يصعد في الجبل، والعقبة هي الطريق للجبل، ثم أزيل الجبل من أجل التوسعة، وتسمى الجمرة الكبرى، ولا يرمي في يوم العيد غيرها، فإذا وصلها فإنه يرميها بسبع حصيات.
بالنسبة لمنى حدودها من الشرق، من الشرق اللي هي من جهة عرفات، من الشرق يعني من جهة عرفات، يحدها الوادي اللي هو وادي محسر، ومن الغرب يحدها كما قال الشيخ يعني العقبة، وأما شمالا وجنوبا فحدودها شمالا وجنوبا الجبال المحيطة بها، الجبال المحيطة بها جاية بالطريقة هذه. الجهة التي في منى هي من منى، رأس الجبل من منى، إذا نزل الإنسان إلى جهة ما يسمى اليوم بمثلا عزيزية أو الأماكن الجديدة اليوم نسيم مثلا، فهذا الآن ليس من داخل حدود منى. نفس القضية من الجهة الثانية، إذا صعد الإنسان بحيث وصل رأس الجبل ويرى منى فهو في حدود منى، إذا كان من الجهة الثانية بحيث لا يراه المنى فليس ذاك من جهة منى. نعم.
أحسن الله إليكم. قال: يرفع يده اليمنى حتى يرى بياض إبطه ويكبر مع كل حصاة. قال حفظه الله: صفة الرمي أن يرمي الجمرة بسبع حصيات ولا يضع الحصيات وضعا في الحوض، فإن هذا لا يكفيه، لأنه لا يصدق عليه الرمي، بل يرميها رميا بأن يرفع يده مع كل حصاة ويبالغ في الرفي حتى يرى بياض إبطه، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، ليكون هذا أقوى في الرمي. قال: متعاقبات واحدة بعد الأخرى، فلو رماها دفعة واحدة لم يجزئه ذلك إلا عن حصاة واحدة فقط، بل لا بد أن تكون كل حصاة متفردة في الرمي، ويتعاقب الحصى إلى أن يكمل سبعا، ويسن أن يكبر مع كل حصاة بأن يقول الله أكبر.
إذن هنا الأمر الأول يجعل الحصى بين الإبهام والتي تلي الإبهام وهي المسبح، هكذا يأخذ الحصيات، وذكر بعضهم أنه يأخذ الحصيات هكذا، لكن هذا فيه نظر، الصواب وضع الحصاة بين الإبهام والتي تليها بالطريقة هذه، ثم يرفع يده حتى يرى بياض إبطه لو كان محرما، ثم يقول الله أكبر، ولا يوجد بسملة، الله أكبر، يرميها رميا. أما لو وضع هكذا أو وضع دفعة واحدة فهذا لا يجزي، الوضع لا يجزي، ورميها دفعة واحدة بهذه الطريقة أيضا لا يجزي إلا عن حصاة واحد. نعم.
أحسن الله إليكم. قال الماتن رحمه الله:
اللي عنده سؤال يكتب بعد الدرس يسألني، لأن عشان نبي نخلص، اكتب عشان لا تنسى. نعم.
قال الماتن رحمه الله: ولا يجزئ الرمي بغيرها ولا بها ثانية. قال حفظه الله: ولا يجزئ الرمي بغير الحصى، فلو رماها بقطع حديد أو رماها بقطع خشب أو رماها بقطع من الطين أو بزجاج فإن هذا
أو بنواة تمر، أو بنواة تمر أو بطين أو برمل أو بتراب فهذا لا يجزئ. نعم.
أحسن الله إليكم. قال: لأن النبي صلى الله عليه وسلم رمى بالحصى وقال: خذوا عني مناسككم، وكذلك لا يجزئ الحصى الذي رمي به واستعمل قبله، لأنه استعمل في عبادة فلا يرمى به ثانية، مثل ماء الوضوء إذا توضأ به إنسان فإنما تساقط من أعضاء المتوضئ لا يستعمل مرة ثانية في وضوء آخر، لأنه أصبح ماء مستعملا.
هذا هو قول جمع من الفقهاء من الحنفية والحنابلة، أن ما استعمل في العبادة الماء المستعمل في عبادة لا يستعمل مرة أخرى، والذي عليه جمهور العلماء أن الماء المستعمل في العبادة والطاعة إذا لم يرى عليه أثر النجاسة فإنه طاهر، فبناء على هذا يجوز استخدامه مرة أخرى، وهذا هو الصواب. وإنما الذي لا يجزي في الرمي هو أن يأخذ الحصى من المرجم. لو أنه أخذ حصاة قد سقطت استخدمت وليست في المرمى لا يضره. نعم، لو أن الدولة جمعت الحصيات للعام الماضي ثم جاءت هذه السنة وضعتها في أكياس واستخدمها الناس ما يضر، ما في دليل على أنه لا يجزي. أما قياسه على الوضوء فهو قياس شيء على أمر مختلف فيه أصلا، ثم قياس مع الفارق. لماذا قياس مع الفارق؟ لأن الماء يمكن أن يقال إنه يزيل شيئا من القاذورات، وأما رمي الحجر ما الذي يضره لو رمي مرة أخرى؟ نعم.
أحسن الله إليكم. قال: وهذا يصدق على ما كان من الحصى في الحوض فلا يأخذ من حوض الجمرات ويرمي، أما إذا أخذ من بطن الوادي أو مما تساقط في الأرض ورمى به فلا مانع.
اتفاقا. نعم.
قال: ولا يقف بعد رمي جمرة العقبة بل ينصرف، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يوم العيد رماها وانصرف ولم يقف للدعاء بعدها. قال: ويقطع التلبية إذا شرع في رمي جمرة العقبة، لأنه شرع في التحلل، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم ما زال يلبي حتى رمى جمرة العقبة.
بالنسبة لجمرة العقبة، في جميع الأيام ليس بعد رمي جمرة العقبة دعاء، لا في اليوم الأول يوم العيد، ولا في اليوم الحادي عشر، ولا في اليوم الثاني عشر، ولا في اليوم الثالث. إذن ليس جمرة العقبة من المواضع التي يشرع فيها الدعاء بعد الرمي. نعم.
أحسن الله إليكم. قال: ويرمي بعد طلوع الشمس ويجزئ بعد نصف الليل. قال حفظه الله: غير أصحاب الأعذار يرمون بعد طلوع الشمس، أما أصحاب الأعذار فيجوز لهم الرمي بعد منتصف الليل، إذا انصرفوا من مزدلفة بعد منتصف الليل جاز لهم الرمي، لأن أم سلمة رضي الله عنها أفاضت من مزدلفة بعد منتصف الليل ورمت الجمرة. أما الأقوياء فإن الأحوط لهم ألا يرموا إلا بعد طلوع الشمس كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وإن رموا بعد منتصف الليل.
وحكم المصاحبين لأهل الأعذار حكم أهل الأعذار، حكم الأصحاء المصاحبين لأهل الأعذار حكم أهل الأعذار، لأن صاحب العذر يجر عذره على من معه، لأن المرأة ملزمة بالمحرم فلا يمكن أن تذهب بمفردها. نعم.
أحسن الله إليكم. قال حفظه الله: وإن رموا بعد منتصف الليل أجزاهم ذلك، لكنه خلاف الأولى. قال: ثم ينحر هديا إن كان معه. هذا هو النسك الثاني الذي يفعل من أنساك الحج في يوم العيد، وهو نحر الهدي لمن كان معه هدي. فإذا فعل النسك الأول وهو رمي جمرة العقبة بعد طلوع الشمس فإنه ينحر هديا إن كان معه هدي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما فرغ من رمي جمرة العقبة نحر هديه، نحر هديه عليه الصلاة والسلام. قال: ويحلق أو يقصر من جميع شعره. هذا هو النسك الثالث من الأنساك التي تفعل يوم العيد، وهو الحلق أو التقصير. الحلق حلق جميع الرأس للذكر، أو أن يقصر من جميع شعره بأن يقص من جميع شعر رأسه، ولا يكفي أن يقصر من بعضه ويترك البعض الآخر كما يفعل بعض الجهال أو بعض المترخصين في أنه يأخذ جانبا من شعر رأسه ويترك بقية الجوانب، فهذا لا يكفي، لأن التقصير بدل عن الحلق، والحلق يعم الرأس، فكذلك التقصير يعمم به الرأس، وليس المراد أنه لا بد أن يقص من كل شعر من كل شعره، بل المراد أن يقص من مجموع شعر رأسه لا من الجميع.
بالنسبة للتقصير من البعض لا يصح، لأن الله سبحانه وتعالى ذكر ذلك في القرآن بقوله: لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين. والقاعدة في التفسير أن المفرد أو الجمع إذا أضيف دل على العموم، إذن ينبغي تعميم الرأس في الحلق وتعميم الرأس في التقصير، بدلالة أنه جمع مضاف، محلقين رؤوسكم مقصرين كما في سورة الفتح. والنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه لم يثبت عنهم إلا صورتين، إما حلق كل الرأس وإما تقصير كل الرأس. أما حلق بعض الرأس وتقصير بعض الرأس هذا لا ليس عليه دليل. رأيت رجلا قد حلق رأسه من اليمين ومن الشمال ومن الخلف ما بقي إلا وراء، فقلت له لماذا تفعل هذا؟ قال هذه للعمرة الرابعة. يعني صار الدين على الهوى، الدين على الاتباع، ماذا فعل النبي الكريم صلى الله عليه وسلم نفعله، ليس على أهوائنا وأمزجتنا ونفوسنا ورغباتنا. الدين الاتباع، وهذا هو معنى أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. نعم.
أحسن الله إليكم. قال حفظه الله: لكن الحلق أفضل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم استغفر للمحلقين 3 مرات واستغفر للمقصرين 1 مرة، فدل على أن الحلق للرجل أفضل من التقصير، ولأن الله سبحانه وتعالى قدمه في الذكر على التقصير، فقال سبحانه: محلقين رؤوسكم ومقصرين.
ولأن فيه عبادة أبلغ من المقصر، ولكل شعرة حسنة، ومن حلق يكون شعره أعظم ممن قصر. نعم. هذا تعليل ثالث. نعم.
قال: وتقصر منه المرأة قدر أنملة، أما المرأة فلا يجوز لها حلق رأسها، وإنما يتعين في حقها التقصير ومقداره قدر أنملة، أي قدر مفصل من مفاصل الأصبع، لأن الأصبع يتكون من 3 مفاصل، كل مفصل يقال له أنملة إلا الإبهام، فإنه مفصلان فقط، أي أنملتان فقط. فالمرأة تقصر من رؤوس شعرها بأن تجمع شعرها وتقص من رأسه قدر أنملة الأصبع.
يعني هذه الأنامل من هنا إلى هذا المكان، هذا يسمى أنملة، وهذا أنملة الثانية، وهذه 3 أنملات، فكل أصبع فيها 3 أنملات، هذه العظمة تسمى أنملة. وليس هنا المكان هذا كما يظن بعض الناس، يعني ليس الخط هو الأنملة، الأنملة العظمة هذه، وأما الإبهام فما فيها إلا أنملتان، هذه وهذه، وأما تلك فهو مع كامل الكف في 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 في, في الظاهر. والمرأة تقصر بقدر أنملة، سواء أنملة المسبحة بهذا القدر. نعم.
أحسن الله إليكم. قال: ثم قد حل له كل شيء إلا النساء. قال حفظه الله: إذا فعل 2 من 3 عندنا الآن: رمي الجمرة، وعندنا حلق الرأس أو التقصير، وعندنا طواف الإفاضة. إذا فعل 3 كلها تحلل التحلل الكامل، وحل له كل شيء حرم عليه بالإحرام حتى الاستمتاع بزوجته. أما إذا فعل 2 من هذه 3 فإنه يتحلل التحلل الأول الذي يحل له كل شيء حرم عليه بالإحرام إلا النساء، فلا تحل له امرأته أن يستمتع بها حتى يأتي بالأمر الثالث من المناسك وهو الطواف.
احفظ هذه القاعدة، أن من فعل 2 من هذه 3 فإنه يتحلل التحلل الأول، ومن فعل 3 فإنه يتحلل التحلل الكامل. رمي الجمرة هذا رقم 1، الحلقة والتقصير هذا رقم 2، وطواف الإفاضة والسعي شيء واحد، بمعنى لو طاف ولم يسعى لم يتحلل، لو سعى ولم يطف لم يتحلل. لماذا؟ لأنهما شيء واحد معا. فلا بد لمن أراد أن يتحلل أن يأتي بهذه الأمور 3: رمي الجمار، الحلقة والتقصير، والطواف مع السعي. فلو طاف وسعى وحلق رأسه تحلل الأول، لو حلق رأسه ورمى تحلل الأول، لو رمى وطاف وسعى تحلل الأول. إذن متى يتحلل التحلل الكامل؟ إذا أتى بهذه 3 كلها. نعم.
أحسن الله إليكم. قال: والحلاق والتقصير نسك، ولا يلزم بتأخيره دم ولا بتقديمه على الرمي والنحر. قال حفظه الله: الصحيح أن الحلق أو التقصير
ما معنى نسك؟ نسك أي بمعنى أنه يعتبر عبادة من العبادات المستقلة بنفسها، فتأملوا معي الأنساك، الإحرام نسك، والوقوف بعرفة نسك، والمبيت بمزدلفة نسك، ورمي الجمار نسك، والمبيت بمنى في ليالي التشريق نسك، وطواف الوداع نسك، والطواف الحج والعمرة نسك، وسعي الحج والعمرة نسك، والذبح بالنسبة للقارن والمتمتع نسك. فهذه أنساك تسمى. نعم.
أحسن الله إليكم. قال حفظه الله: الصحيح أن الحلق أو التقصير نسك، وليس هو تحللا من محظور كما يقول البعض، وإنما هو نسك من مناسك الحج ووقته موسع، إن شاء فعله في يوم النحر، وإن شاء أخره، ولا يلزم بتأخيره ولا بتقديمه على الرمي والنحر شيء، لأن هذه الأنساك الأربعة التي هي الرمي ثم ذبح الهدي ثم الحلق أو التقصير ثم الطواف مع السعي، هذه الأربعة إذا فعلها مرتبة على هذا النمط فهذا هو الأفضل، وهذا هو الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم، وإن قدم بعضها على بعض جاز ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما سئل في يوم النحر عن شيء قدم ولا أخر من هذه المناسك الأربعة إلا قال افعل ولا حرج.
بالنسبة لك، إذا قلنا أن الحلاق أو التقصير نسك، فيمكن للإنسان في يوم النحر أن يحلق رأسه أو يقصر رأسه ويبقى على إحرامه، ثم إذا رمى يلبس ويتحلل التحلل الأول. لاحظوا الآن، هذا معنى الحلاق والتقصير نسك، فلا يلزم بتأخيره دم ولا بتقديمه على الرمي والنحر والطواف دم. وأما الأمور الأربعة التي تفعل في يوم العيد، يوم الحج الأكبر، ما معنى يوم الحج الأكبر؟ يعني يوم العيد. يوم الحج الأكبر يعني يوم العيد، وليس كما يظن بعض العوام أن يوم الحج الأكبر هو أن يصادف الوقوف يوم الجمعة، هذا لا أصل له، الحديث فيها ضعيف وموضوع. أي نعم، صادف حج النبي صلى الله عليه وسلم أن وقوفه كان في يوم الجمعة، هذا من اختيار الله للنبي صلى الله عليه وسلم. الأمور الأربعة بالترتيب، لاحظوا بالترتيب: الرمي أولاً، ثم النحر، ثم الحلق، ثم التقصير. بعض العلماء جمعوا هذه الأربعة في كلمة رن حط: را رمي، نون نحر، حا حلق، طا طواف. رن حط، هذا الترتيب سنة عند جماهير العلماء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعله، وعند الحنفية هذا الترتيب واجب، فإن سقط هذا الترتيب يجب عليه دم عند الحنفية، ولكن الصواب قول الجمهور، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما سئل عن شيء قدم من هذه الأنساك الأربعة إلا قال افعل ولا حرج. نعم.
أحسن الله إليكم. قال: فصل. ثم يفيض إلى مكة إذا فرغ من هذه المناسك الثلاثة التي هي رمي جمرة العقبة ونحر الهدي والحلق أو التقصير، فإنه يفيض إلى مكة، يعني يخرج من منى إلى مكة ليفعل النسك الرابع وهو طواف الإفاضة، ولا بد من التنبيه إلى أن النحر لا يتعين أن يكون في يوم العيد، إذا فعله يوم العيد وبعد رمي جمرة العقبة فهذا أفضل، وإن تأخر عن يوم العيد فإنه يجوز إلى غروب الشمس من اليوم الثالث عشر كل هذا وقت لذبح الهدي فيذبحه متى شاء من هذه الأيام.
هذا تنبيه لطيف من الشيخ أن النحر لا يتعين في يوم العيد، بل هو ممدود في أيام العيد كلها. وهنا تنبيه آخر: يظن بعض الناس أن الذبح أو النحر له علاقة بالتحلل، هذا غير صحيح. النحر لا علاقة له بالتحلل عند جماهير العلماء، واضح؟ النحر أو الذبح بالنسبة للمتمتع أو القارن ليس له علاقة بالتحلل، وإنما التحلل بشيئين من الثلاثة الأول أو بالثلاثة التحلل الكامل التي ذكرناها، وهي الرمي والحلق والتقصير ثم طواف مع السعي. الطواف مع السعي لا تنسوا هذا، لأن بعض الناس يطوف ويترك السعي أو يسعى ويترك الطواف، هذا فيه نظر. نعم.
أحسن الله إليكم. قال: ويطوف القارن والمفرد بنية الفريضة طواف الزيارة، فإذا وصلها يطوف القارن والمفرد للحج بنية الفريضة، أي بنية أن هذا الطواف طواف فريضة وليس هو طواف قدوم ولا طواف تطوع. طواف الزيارة هو طواف الإفاضة ويسمى طواف الزيارة ويسمى طواف الصدر، كلها أسماء لهذا الطواف الذي هو ركن من أركان الحج.
طيب لماذا لم يذكر المتمتع؟ لأن المتمتع عندما يطوف يوم الحج لا يمكن أن يطوف إلا للزيارة، بخلاف القارن والمفرد فإنه يمكن له للقارن أن ينويه طواف عمره، فنبه على أنه يجب أن ينوي فيها طواف الزيارة، لهذا السبب نبه عليه. كذلك المفرد يمكن أن يطوف طواف قدوم ويمكن أن يطوف طواف الزيارة، فاحتاج إلى التنبيه أنه لا بد من نية طواف الحج. من طاف في يوم العيد من المتمتعين أو القارنين أو المفردين لم ينوي طواف الحج فحجه لا يصح، لا بد من نية طواف الحج، ويسمى طواف الزيارة ويسمى طواف الصدر. نعم.
أحسن الله إليكم. قال: وأول وقته بعد نصف ليلة النحر ويسن في يومه وله تأخيره. قال حفظه الله: وطواف الإفاضة محدد البداية فيبدأ وقته من منتصف ليلة النحر، وآخر طواف الإفاضة ليس له حد، فله تأخيره عن يوم العيد، وله تأخيره عن أيام التشريق، وله تأخيره في شهر ذي الحجة أو بعد شهر ذي الحجة، فهو وقت محدد البداية وليس محدد النهاية، ولكن كلما قدمه فهو أفضل.
بعض الناس يقول: أنا زحام ما أروح أطوف طواف الحج، أخر طواف الحج وأجعله وداعا. ما دام ما مع حريم الأمر واسع، لكن المبادرة بالركن أفضل إبراء للذمة وخشية أن يرد على الإنسان شيء. أذكر سنة من السنوات حج معنا شخص وأخر طواف الإفاضة وقال أجعلها مع طواف الوداع، ثم مرض وما استطاع أن يطوف طواف الإفاضة إلا مركوبا، لاحظ، إلا راكبا. فالآن ما دام أنه كان يستطيع كان الأولى به البدار، فالمبادرة أفضل. لكن لو أخر وجاء يوم الوداع يجب أن ينويه طواف الحج ويغنيه عن الوداع، أما إذا نواه وداعا لم يجزئه. انتبهوا لهذه المسألة، لماذا لا يجزئه؟ لأن طواف الحج، انتبه، لأن طواف الحج ركن وطواف الوداع واجب، وإذا نويته وداعا لم يجزئ عن الركن، وإذا نويته ركنا أجزأ عن الواجب. نعم.
أحسن الله إليكم. قال الماتن رحمه الله: ثم يسعى بين الصفا والمروة إذا كان متمتعا أو غيره ولم يكن سعى بعد طواف القدوم. قال حفظه الله: طواف الإفاضة واجب على كل حاج سواء كان متمتعا أو قارنا أو مفردا، وأما السعي فإنه إن كان متمتعا يلزمه السعي بعد طواف الإفاضة، لأن السعي الماضي للعمرة، والمتمتع عليه طوافان وسعيان، طواف وسعي للعمرة وطواف وسعي للحج. أما إن كان قارنا أو مفردا فهذا إن كان سعى بعد طواف القدوم فإنه ليس عليه سعي بعد طواف الإفاضة، وإن كان لم يسعى بعد طواف القدوم فإنه يسعى بعد طواف الإفاضة.
هذا هو قول الجمهور، أن القارن لا فرق بينه وبين المفرد إلا في الهدي وبقاء القارن على الإحرام بعد طواف العمرة، ولكن يرى الجمهور أن القارن عليه سعي واحد. والذي عليه الحنفية وهو قول لبعض العلماء أن القارن عليه طوافان وسعيان، وهو فعل النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم جاء وطاف وسعى، ثم لما كان يوم الحج الأكبر يوم العيد طاف وسعى. إذن هو قارن عليه الصلاة والسلام. والذي يميل إليه أن القارن عليه طوافان وسعيان، لأن الطواف للعمرة ركن والسعي للعمرة ركن والطواف للحج ركن والسعي للحج ركن، ولا تتداخل الأركان. فإن قال قائل: فقد تداخل ركن الإحرام بين الحج والعمرة، نقول تداخل اتصالا وليس وقتا، لأن وقت الإحرام كان في أول القدوم، ثم اتصل مع وقت الحج في الإحرام فلم يتداخل كلية. والركن لا يقوم مقام الركن، هذه مسألة مهمة ترى، هذا من حيث القياس النظري، وأما من حيث الدليل النقلي ففعل النبي صلى الله عليه وسلم. ثم لو كان القارن يكفيه طواف واحد وسعي واحد لكانت عائشة قارنة، وهي التي تقول: أي رسول الله، إن نساك يرجعن بحج وعمرة وأرجع بحج، فأعمرها النبي صلى الله عليه وسلم من التنعيم. نعم.
أحسن الله إليكم. قال: ثم قد حل له كل شيء، فإذا فعل النسك الرابعة وهو طواف الإفاضة، أو بعبارة أخرى إذا فعل النسك الثالثة بالنسبة إلى ما يحصل به التحلل، فإنه يحل له كل شيء حرم عليه بالإحرام من لبس المخيط وتغطية الرأس والطيب والاستمتاع بزوجته. قال: ثم يشرب من زمزم لما أحب ويتضلع منه. قال حفظه الله: إذا فرغ من طواف الإفاضة فإنه يمر على زمزم ويشرب من مائه، لأن هذا سنة فعلها النبي صلى الله عليه وسلم، فيشرب من ماء زمزم لما أحب من الأغراض، لقوله صلى الله عليه وسلم: ماء زمزم لما شرب له، فيشربه لما أحب من خيري الدنيا والآخرة، لأنه ماء مبارك، ويتضلع منه يعني يكثر منه حتى يمتلئ منه بطنه، ويدعو بما ورد، ويدعو عند شروبه من ماء زمزم بما ورد، ومنه: اللهم اجعله علما نافعا ورزقا واسعا وريا وشبعا وشفاء من كل داء، اللهم اغسل به قلبي واملأه من خشيتك. هذا الذي ورد أن يقال عند شرب ماء زمزم.
وأما حديث تضلع من ماء زمزم فإن المنافق لا يتضلع منه حديث ضعيف، رواه الدارقطني وفي سنده مقال. نعم.
أحسن الله إليكم. قال: ثم يرجع فيبيت بمنى 3 ليال، فإذا فرغ من طواف الإفاضة والسعي، إن كان عليه سعي فإنه لا يبقى في مكة، بل يرجع إلى منى ويقيم فيها أيام التشريق ليلا ونهارا، بقاؤه فيها بالليل واجب، أما بقاؤه فيها بالنهار فهو سنة، يبيت فيها 3 ليال: الليلة 11 و12 و13، هذا واجب من واجبات الحج لمن تأخر إلى اليوم 13، أما من تعجل فإنه يكفيه أن يبيت فيها 2 ليالٍ: ليلة 11 و12 كما سيأتي، فلو ترك المبيت فإنه يكون عليه فدية، لأنه ترك واجبا من واجبات الحج، إلا إن كان له عذر شرعي يمنعه من المبيت.
ومن الأعذار الشرعية أن الإنسان يأتي إلى منى ويريد أن يدخل فيمنع، لأن السيارات ممنوعة ولا يستطيع ترك سيارته، فهذا عذر شرعي يسقط معه الواجب وهو المبيت، فيبقى في محله ما دام متصلا بمنى فلا يضره. نعم. ومن الأعذار الشرعية لو كان مرافقا لمريض في مستشفى في خارج منى فلا يضره إن شاء الله، والحكومة جزاها الله خيرا هناك وضعوا مستشفيات في داخل منى للمرضى. نعم.
أحسن الله إليكم. قال: فيرمي الجمرة الأولى وتلي مسجد الخيف بسبع حصيات.
مسجد الخيف.
وتلي مسجد الخيف.
سمي مسجد الخيف بالخيف لماذا؟ لأن الحجارة التي كانت على طرف الجبل كانت مسننة، والعرب تسمي الحجارة المسننة في أصل الجبل خيفا، واضح؟ مثل الصفا حجارة البيضاء الملساء، المروة حجارة السوداء الملساء، واضح؟ هذه تسميات يعني. لماذا سمي مسجد الخيف؟ لأن الأحجار الموجودة في جنب المسجد كانت مسننة، فهذه تسمى خيفا. وهذا المسجد قال عنه صلى الله عليه وسلم: صلى هنا 70 نبيا. كم نبي حج إذن؟ بالنص 70 نبي. وهل هناك أكثر؟ الجواب نعم، وهذا الذي جعلنا نقول إن قبلة الأنبياء كلهم مكة، وأما تغيير اليهود والنصارى لدين أنبيائهم فهذا من تغييرهم للدين ولا يلتفت إليهم. نعم.
أحسن الله إليكم. قال: فيرمي الجمرة الأولى وتلي مسجد الخيف بسبع حصيات. يرمي الجمرة الأولى وتسمى بالجمرة الصغرى، وهي التي تلي مسجد الخيف بسبع حصيات متعاقبات يرفع يده مع كل حصاة ويقول الله أكبر.
المساجد التي في مكة مسجد الخيف في منى، ومسجد المشعر الحرام في مزدلفة، ومسجد نمرة في عرفات، ولم يأتي في فضل الصلاة فيها حديث صحيح غير فعل النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. نعم.
أحسن الله إليكم. قال: ويجعلها عن يساره ويتأخر قليلا ويدعو طويلا، يعني إذا فرغ من رمي الجمرة الصغرى فإنه يندفع عنها إلى جهة الجمرة الوسطى ويجعل الجمرة الصغرى عن يساره، ثم يستقبل القبلة ويدعو طويلا، حتى إن بعض الصحابة دعا بمقدار قراءة سورة البقرة، ثم الوسطى مثلها، ثم يرمي الجمرة الوسطى بسبع حصيات متعاقبات يرفع يده مع كل حصاة ويقول الله أكبر كما رمى الجمرة الصغرى، ثم جمرة العقبة ويجعلها عن يمينه ويستبطن الوادي. فإذا رمى الجمرة الوسطى أيضا فإنه ينتقل منها متوجها إلى الجمرة إلى جمرة العقبة، ثم يقف ويدعو طويلا رافعا يديه كما فعل عند الجمرة الصغرى، ثم يمشي إلى جمرة العقبة وهي الأخيرة، فيرميها من جهة الوادي هذا الذي كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، لأنها كانت في جبل ولا ترمى من أعلى، ولكن ترمى من جهة الوادي، ولكن لما زال الجبل بأن أزاله ولي الأمر من أجل أن يوسع المكان للناس فإنها ترمى من كل جهة تتيسر.
يعني الآن هذه الجمرات الثلاث تصورا، هذه الصغرى وهذه الوسطى وهذه الكبرى، من أين ترمى؟ انتبهوا الآن. بالنسبة للصغرى اللي هي من جهة منى، هذا المسجد هنا وأنت تأتي هكذا، من أين ترميها؟ هذه مسائل مهمة نظريا بعض الناس يسهل عليه، لكن الصواب أن يتعلم الإنسان. هذه من جهة المسجد وأنت تأتي هنا، مكة ها هنا ومنى ومزدلفة ها هنا، فأنت تأتي ترميها من هذه الجهة، ثم تتقدم ها هنا، ها هنا بالضبط، وتدعو دعاء طويلا، ثم ترمي هذه من هذه الجهة، من هذه الجهة، فيصير منى على يسارك ومكة على يمينك وترميها، أو من حيث تيسر، ثم تتوجه إلى ها هنا، لاحظوا إلى ها هنا عكس المكان الأول، وتستقبل القبلة هكذا وتدعو، ثم ترمي هذه من هذه الجهة، فيصير منى على يمينك ومكة على يسارك وترميها، ثم تتوجه إلى حيث تشاء بعد ذلك، ولا يوجد دعاء. إذن الرمي الصغرى من ها هنا، ثم تتقدم إلى ها هنا وتدعو، ثم ترمي الوسطى من ها هنا، ثم تتقدم إلى ها هنا وتستقبل القبلة وتدعو، ثم ترمي الكبرى من ها هنا. واضح الصورة؟ نعم. تفضل.
أحسن الله إليكم. قال: ولا يقف عندها إذا فرغ من رمي جمرة العقبة فإنه يمضي وينصرف ولا يقف للدعاء، ولا يقف للدعاء عندها كما وقف عند الجمرة الصغرى والكبرى. قال: يفعل هذا في كل يوم من أيام التشريق بعد الزوال مستقبل القبلة مرتبا، يفعل هذا الفعل وهو رمي الجمرات الصغرى ثم الوسطى ثم جمرة العقبة كل جمرة بسبع حصيات، ويقف عند الصغرى والوسطى ويدعو، يفعل هذا في كل يوم من أيام التشريق الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر بعد الزوال، أي أن الرمي في أيام التشريق يبدأ بعد الزوال، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينتظر في أيام التشريق حتى تزول الشمس ثم يرمي، وكان أصحابه رضي الله عنهم ينتظرون في أيام التشريق حتى تزول الشمس ثم يبدأون الرمي. فلو كان الرمي جائزا قبل الزوال كما يقول بعض الناس لبينه النبي صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما ترك شيئا من هذا الدين إلا بينه لأمته، فلو كان الرمي قبل الزوال في أيام التشريق جائزا لأذن به أو فعله صلى الله عليه وسلم، ولم يرد أنه أذن به لأحد، ولم يرد أنه فعله صلى الله عليه وسلم ولا فعله أحد من أصحابه، فدل على أنه لا يجوز قبل الزوال.
هذا قول جماهير العلماء خلافا لعطاء وبعض الحنفية، أن رمي في أيام التشريق لا يجزي إلا بعد الزوال بعد أذان الظهر. ومن الأدلة التي يعني تجعلني أتيقن أنه لا يجوز الرمي قبل الزوال، أن النبي صلى الله عليه وسلم الرؤوف بأمته الشفيق عليها مع الحر الشديد، لأنه حج في سنة حارة جدا، جاء إلى الجمرة وانتظر لماذا يوقفهم في الشمس؟ سؤال. لو كان الرمي جائزا لماذا يوقفهم في الشمس؟ هذا يؤكد لنا أنه لم يوقفهم إلا لأن الوقت لم يحن. نعم.
أحسن الله إليكم. قال: فإن رماه كله في الثالث أجزاءه ويرتبه بنية. قال: إذا أخر رمي اليوم الأول اليوم الحادي عشر ورمى اليوم الثاني عشر إلى ورمي اليوم الثاني عشر إلى اليوم الثالث عشر جاز له ذلك، لأن الوقت كله وقت للرمي، لكن يرتبه بأن يرمي الجمرات لليوم الحادي عشر أولا مرتبة، ثم يعود ويرمي جمرات اليوم الثاني عشر مرتبة، ثم يعود ويرمي جمرات اليوم الثالث عشر مرتبة. وفي هذا متسع في هذه الأيام للذين يجدون مشقة وزحاما وخطرا في أيام التشريق، لهم أن يؤخروا الرمي إلى أن يخف الناس ويرحل الناس في اليوم الثالث عشر، لأن الناس أغلبهم يتعجلون في اليوم الثاني عشر، فيكون في اليوم الثالث عشر متسع ورفق بالناس.
بالنسبة لتأخير الرمي، رمي الجمار في اليوم الحادي عشر والثاني عشر إلى الثالث، إن كان لعذر كمرض أو انشغال في خدمة الحجاج فهذا لا بأس به، جاء به النص، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أذن للعباس وللرعيان أن يؤخروا الرمي إلى اليوم الذي بعده. أما تأخير الرمي بلا حاجة فهذا ترك للواجب بلا دليل. وهل يترتب عليه دم؟ الصواب لا يترتب عليه دم، لكن يخشى من الإثم. نعم.
أحسن الله إليكم. قال: فإن أخره عنه أو لم يبت بها فعليه دم. قال: وإن أخر الرمي عن اليوم الثالث عشر فقد فاته الرمي، لأنه انتهى وقته ولا يقضي بعد فوات الوقت، لكن يكون عليه دم، فدية جبران، لأنه ترك واجبا من واجبات الحج، ومن ترك واجبا من واجبات،
يعني من لم يرمي إلى مغيب الشمس في اليوم الثالث عشر من أيام التشريق الذي هو رابع أيام العيد انتهى وقت الرمي، خرج، هل يمكن القضاء؟ لا يمكن، لأن القضاء كان ممكن تقضي اليوم الحادي عشر والثاني عشر في الثالث عشر، أما أن تقضي الكل في اليوم الرابع عشر، يوم الرابع عشر ليس من أيام الرمي، فكيف تقضي؟ انتهى وقته، ماذا تفعل؟ عليك دم، من ترك واجبا. أيوة.
أحسن الله إليكم. قال:
ومن ترك واجبا،
ومن ترك واجبا من واجبات الحج فإن عليه الفدية، فإن عليه الفدية، وكذلك من
فإن
ترك
عليه
الفدية، فإن الفدية عليه.
نعم.
أحسن الله إليكم. قال: ومن ترك واجبا من واجبات الحج فإن عليه الفدية، وكذلك من ترك المبيت بمنى ليالي أيام التشريق من غير عذر شرعي فإنه يلزمه فدية، لأنه ترك واجبا من واجبات الحج، ومن ترك واجبا فعليه دم.
هذه قاعدة: من ترك واجبا من واجبات الحج بلا عذر فعليه دم. نعم.
أحسن الله إليهم. قال: ومن تعجل في يومين خرج قبل الغروب وإلا لزمه المبيت والرمي من الغد. قال حفظه الله: المسلم مخير في أن يستكمل ثلاثة الأيام بالمبيت والرمي، وهذا أفضل، وهذا هو الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم. وإن أراد التعجل فإنه إذا رمى الجمرات الثلاث بعد الزوال من اليوم الثاني عشر فإنه يجوز له أن يرحل من منى وينهي حجه، لكن بشرط أن يخرج من منى قبل غروب الشمس من اليوم الثاني عشر، فإن أدركه الغروب وهو في منى لم يرحل فإنه يلزمه المبيت ليلة الثالث عشر والرمي في اليوم الثالث عشر، لأن من شرط التعجل أن يرحل من منى قبل غروب الشمس.
فإن قال قائل: أنا رحت أرمي ونويت التعجل بس غرب علي الشمس، أسوي؟ نقول: أنت الذي جلبت لنفسك هذا، لماذا تأخرت في الذهاب؟ صح ولا لا؟ أنت تريد التعجل وتروح قبل الغروب نص ساعة، مو معقول أصلا، لا نقلا ولا عقلا، تريد التعجل تبكر. جاءنا كثير من الحجاج يقول: والله حنا نوينا التعجل بس رحنا لما وصلنا أذن المغرب رمينا وطلعنا ورحنا. لا، مو على كيفكم، هذه مسألة مهمة أيها الإخوة. من يريد التعجل يجب عليه أن يحسب حسابه، شلون يرمي قبل غروب الشمس، شلون يطلع من منها قبل غروب الشمس. أما أنه يتأخر على هواه ويمشي على هواه ثم يرمي ثم يقول: والله أنا متعجل بالنية، لا، التعجل ليس بالنية، لكن لو ذهب في الوقت الذي يقدر لمثله أن يرمي ويخرج، راح بعد الظهر وأصابه الزحام ولم يستطع الخروج إلا بعد الغروب ورمى في النهار، هذا لا شيء عليه. نعم.
أحسن الله إليكم. قال: ولا يكفي أنه ينوي التعجل ولا يرحل كما يفتي به بعض الناس الآن، لأن النية لا تكفي، فلا بد من الفعل، لكن لو حمل ما
لا بد من الفعل، لأن الله قال: فمن تعجل في يومين، فرتب الأمر على الفعل وهو التعجل ولم يرتبه على النية. نعم.
أحسن الله إليكم. قال: لكن لو حمل متاعه وسار في الطريق يريد الخروج لكن وجد زحاما ولم يتمكن من الخروج إلا بعد أن غربت الشمس، فإنه يخرج ولا حرج عليه لأنه قد رحل.
نعم.
قال: فإذا أراد الخروج من مكة ولم يخرج حتى يطوف للوداع. قال حفظه الله: طواف الوداع هو آخر شيء من أعمال الحج، فإذا أراد أن يخرج من مكة بعد أداء الحج إلى أي جهة من الجهات قريبة كانت أو بعيدة فإنه لا يخرج حتى يطوف بالبيت 7 أشواط طواف الوداع، وسمي طواف الوداع لأنه آخر شيء، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا ينفرن أحد حتى يطوف بالبيت. وفي حديث ابن عباس رضي الله عنهما: أمروا أن يكون آخر عهدهم بالبيت إلا أنه خفف عن المرأة الحائض. فطواف الوداع واجب من واجبات الحج لإلزام النبي صلى الله عليه وسلم به كل خارج من مكة بعد أدائه الحج. قال: فإن أقام أو اتجر بعده أعاده. قال حفظه الله: وإن طاف للوداع ثم أقام بعده في مكة كأن بات فيها بعد طواف الوداع أو أقام فيها يوما أو أكثر مما يعد إقامة في العرف، فإنه ينتقض وداعه ولا يلزمه إعادته عند الخروج لأنه لم يكن آخر شيء. والنبي صلى الله عليه وسلم أمر كما في حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن يكون آخر عهدهم البيت. قال: أو التجر، يعني باع واشترى لأجل التجارة وطلب الربح بعد أن طاف للوداع، فإنه قد انتقض وداعه لأنه لا يصدق عليه أنه كان آخر عهده بالبيت، وإنما كان آخر عهده البيع والشراء، فيعيد طواف الوداع. أما إن طاف للوداع ثم مر بمنزله ودخل فيه لأجل أن يأخذ منه حاجة أو أن يحمل متاع أو أن يحمل متاعه فهذا لا يضر، وكذلك لو اشترى شيئا من حاجات السفر في طريقه أو الهدايا التي يهديها لأقاربه في بلده فهذا لا ينقض الوداع لأنه من لوازم السفر. إنما الممنوع أن يتجر، أن يبيع ويشتري للاتجار.
يعني نفرق بين من باع واشترى وهو ذاهب في الطريق وبين من تقصد البيع والشراء بعد الوداع، فرق بين الأمرين. من باع واشترى في الطريق هذا لا يقال إنه ذهب باع واشترى، وأما الذي يقال إنه باع واشترى هو الذي تقصد البيع والشراء للتجارة، هذا شيء. الأمر الآخر أن التأخير إذا كان خارجا عن إرادته، جاء إلى المسكن وتأخرت الرفقة ثم نام ولم يقصد النوم، جلس على الكرسي فنام، جلس على الأريكة فنام، استلقى على سريره ولم يقصد النوم فنام، فجاء حتى جاء رفقته وأيقظوا، لا شيء عليه إن شاء الله. نعم.
أحسن الله إليكم. قال: فصار طواف الوداع ينتقض بأحد شيئين: الأول الإقامة بعده في مكة،
ومنه النوم تقصدا. نعم.
أحسن الله إليكم. قال: الثاني الاتجار بعده في مكة ببيع أو شراء. قال: وإن تركه غير حائض رجع إليه، فإن شق أو لم يرجع فعليه دم. قال حفظه الله: فإن خرج من مكة قبل طواف الوداع فإنه يلزمه الرجوع إذا كان قريبا من مكة والإتيان بطواف الوداع، أما إذا بعد عن مكة فإنه لا ينفعه الرجوع لأنه قد سافر، فلا ينفعه الرجوع لو رجع، فيتقرر عليه الدم لأنه ترك واجبا من واجبات الحج. أما الحائض فإنها لا وداع عليها لأن الله خفف عنها، كما في حديث ابن عباس رضي الله عنهما، غير أنه خفف عن المرأة الحائض. ولما حاضت صفية زوج النبي صلى الله عليه وسلم وعلم بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أحابستنا هي، ظنا منه صلى الله عليه وسلم أنها لم تطف طواف الإفاضة. قالوا يا رسول الله إنها قد أفاضت، فقال فانفري إذن، أي سافري، فدل على أن طواف الوداع لا يجب على الحائض، وهذا تخفيف من الله عز وجل.
في قصة صفية من الفوائد جواز تأخير طواف الوداع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال حابسة ناهي ظنا منه أنها تأخرت الوداع، فدل على جواز تأخير طواف الإفاضة مع الوداع. الأمر الثاني قوله حابسة ناهي دليل على أن الطواف لا يصح مع الحيض، فلا بد من الطهارة الكاملة. ولو جاز ذلك للضرورة، الحبس الآن حبس الناس كلهم والنبي صلى الله عليه وسلم أمير الحج، هذه ضرورة، ولم يقل النبي صلى الله عليه وسلم الآن ضرورة روحي طوفي، بل قال حابسة ناهي، دل على أن هذه ضرورة لا ترفع المحظور. نعم.
أحسن الله إليكم. قال وإن أخر طواف الزيارة فطافه عند الخروج أجزأ عن الوداع. قال حفظه الله وإذا أخر طواف الزيارة الذي هو طواف الإفاضة وطافه عند سفره فإنه يجزئ عن طواف الوداع، لأنه يصدق عليه أنه آخر عهده بالبيت.
ولو كان بعده سعي فإن السعي تابع للطواف. وهنا أنبه على أمر أن كل طواف بعده ركعتان. بعض الناس يوادع طواف الوداع ولا يصلي ركعتين، وهذا خطأ. كل طواف، احفظ القاعدة، بعده ركعتان. نعم.
أحسن الله إليكم. قال ويقف غير الحائض بين الركن والباب داعيا بما ورد. قال حفظه الله يعني بعدما يفرغ من طواف الوداع ويريد السفر يستحب له أن يقف بين الركن، يعني الذي فيه الحجر الأسود، وبين باب الكعبة، فيدعو الله عز وجل ويكثر من الدعاء عند سفره بأن يغفر له وأن يتقبل منه وأن يعيده إلى بيته الحرام مرة ثانية، وأن لا يجعله آخر العهد بالبيت العتيق، ويدعو بكل ما تيسر له. هذا سنة من سنن الحج، وهو ما يسمى بالالتزام.
هذا لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم بطريق صحيح، أعني الوقوف عند الملتزم أو إلصاق الصدر والبطن بجدار الملتزم. والملتزم هو من الركن الذي فيه الحجر الأسود إلى طرف الباب الأيمن، طرف باب الكعبة الأيمن، هذا المكان كله يسمى ملتزما. ولكن ثبت هذا الالتزام عن بعض الصحابة مثل ابن عباس وغيره. نعم.
أحسن الله إليكم. قال وتقف الحائض ببابه وتدعو بالدعاء، أما الحائض فإنها لا تدخل المسجد الحرام، كما أنها لا تدخل غيره من المساجد، ولكن تقف عند باب المسجد وتدعو بما تيسر لها من أنواع الأدعية. قال ويستحب زيارة قبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم وقبري صاحبيه. قال حفظه الله زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم وزيارة غيره من القبور إن كانت بدون سفر وكان القصد منها السلام على الأموات والدعاء لهم فهي سنة، وأما السفر لأجل الزيارة فلا يسافر إلا لزيارة المساجد الثلاثة، ومنها المسجد النبوي، فزيارة المسجد النبوي بعد الحج أو في أي وقت مستحبة، ولكن إن زاره بعد الحج ليسلم من سفر آخر ويكون هذا أيسر له فلا بأس بذلك، فيذهب إلى المدينة بنية زيارة المسجد لا بنية زيارة القبر، لأن القبور لا يسافر لزيارتها، وإنما يسافر لزيارة المساجد الثلاثة، المسجد الحرام ومسجد النبي صلى الله عليه وسلم والمسجد الأقصى، لقوله صلى الله عليه وسلم لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، المسجد الحرام ومسجد هذا والمسجد الأقصى.
لا يجوز السفر بقصد طلب البركة البقعة وبقصد التبرك إلا المساجد الثلاثة، فلا يتبرك لا بقبر ولا ببلدة ولا بغار ولا بجبل ولا بشجرة، وإنما يسافر الإنسان على وجه التعبد إلى هذه المساجد الثلاثة في شريعة الإسلام. نعم.
أحسن الله إليكم. قال حفظه الله أما القبور قبور الأنبياء أو قبور الأولياء والصالحين فإنها لا يسافر من أجل زيارتها، وإن كان زيارة القبور سنة لكان سنة بدون سفر،
لكن سنة بدون سفر. نعم.
وإن أحسن الله إليكم وإن كان زيارة القبور سنة،
لا، وإن كانت زيارة القبور سنة
وإن
سنة نعم سنة صح خبر كانت نعم
أحسن الله إليكم. قال: وإن كان زيارة القبور سنة لكانت سنة بدون سفر، لأن السفر للعبادة والتقرب إلى الله في مكان من الأمكنة لا يجوز إلا في المساجد الثلاثة.
احنا عندنا العبارة عندنا أصح من اللي عندك. وإن كانت زيارة القبور سنة، لأن سنة خبر للزيارة، صفة للزيارة. وإن كانت زيارة القبور سنة لكن سنة بدون سفر، فجملة لكن خبر كانت في محل نصب، خبر كانت. نعم.
أحسن الله إليكم. قال: فقول المصنف رحمه الله: وتستحب زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم وزيارة صاحبيه، هذا لا شك فيه أنه يستحب زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم وزيارة قبري صاحبيه وبقية قبور المسلمين لكن بدون سفر. فإذا أراد أن يسافر تكون بنية السفر من أجل زيارة المسجد، وتدخل زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم وقبري صاحبيه رضي الله عنهما وغيرهم تدخل تبعا لزيارة المسجد. وأما ما روي من الأحاديث في أنه يشرع لمن حج أن يسافر لقبر النبي صلى الله عليه وسلم وأن يزوره، وأن من حج ولم يزرني فقد جفاني وأمثال هذا من الأحاديث، فكلها إما ضعيفة شديدة الضعف لا يحتج بها، وإما أنها موضوعة كما نبه على ذلك أئمة الحفاظ من أهل الحديث رحمهم الله.
لا علاقة لزيارة المسجد النبوي بالحج، لا من قريب ولا من بعيد. زيارة المسجد النبوي، زيارة المسجد الأقصى عبادة مستقلة. وأما زيارة القبور فمع السفر بدعة، زيارة إلى القبور مع السفر بدعة، نبه عليها شيخ الإسلام في كتابه قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة، ونبه عليها في كتابه الردع للأخنائي. نعم.
أحسن الله إليكم. قال حفظه الله: لما فرغ المؤلف رحمه الله من بيان صفة الحج انتقل إلى بيان صفة العمرة، فقال: صفة العمرة أن يحرم بها من الميقات أو من أدنى الحل من مكي ونحوه. قال حفظه الله: فالعمرة مثل الحج في الإحرام لها، فإذا جاء يريد العمرة ومر بميقات من المواقيت التي في طريقه فإنه يحرم منه، ولا يجوز له تجاوزه بغير إحرام، لقوله صلى الله عليه وسلم لما وقت المواقيت قال: هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج أو العمرة. فإذا قدم إلى مكة يريد العمرة في أي وقت ومر على ميقات من المواقيت فإنه يجب عليه أن يحرم منه، سواء مر به ماشيا أو راكبا على دابة أو على سيارة، أو مر به من الجو على طائرة، أو حاذاه من أي جهة من أي الجهات من الأرض، فإنه يلزمه الإحرام حينئذ، ولا يتعدى الميقات بدون إحرام. أما إذا كان منزله دون الميقات مما يلي مكة، فإن ميقاته منزله لقوله صلى الله عليه وسلم، ومن كان دون ذلك أي دون المواقيت فمهله من أهله. وكذلك لو تعدى الميقات وهو لا يريد العمرة ثم بدا له أن يعتمر بعدما تعدى الميقات فإنه يحرم من المكان الذي نوى منه، ما دام أنه خارج الحرم فيحرم منه. أما من نوى العمرة وهو من أهل مكة أو غيرهم من القادمين إليها فإنه لا يحرم بالعمرة من الحرم، بل يجب عليه أن يخرج إلى الحل ويحرم من الحل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما أراد أن يعمر عائشة رضي الله عنها بعد الحج أمر أخاها عبد الرحمن فذهب بها إلى التنعيم فأحرمت منه بالعمرة، والتنعيم هو أدنى الحل. قال: لا من حرم، فدل على أنه لا يحرم من مكة بالعمرة لا مكي ولا غيره، وذلك لأن مناسك العمرة كلها داخل الحرم بخلاف الحج، فإن مناسكه منها ما هو داخل الحرم ومنها ما هو خارج الحرم، فيجوز أن يحرم بالحج من مكة لأنه سيخرج إلى الحل لأداء الوقوف بعرفة. وأما العمرة فكل مناسكها داخل الحرم، لأنها طواف وسعي وحلق أو تقصير، وهذا كله في الحرم، فلو أحرم من الحرم فإنه يخلو من خروجه إلى الحل، والمفروض في المحرم أن يجمع في إحرامه بين حل وحرم. فلذلك أمر المتمتع الذي نوى العمرة من مكة أن يخرج إلى الحل من أجل أن يجمع في إحرامه بين حل وحرم.
هذا تعليل، ولكن الصواب أن نقول العمرة الإحرام لها من الحل أمر النبي صلى الله عليه وسلم. هل هذا هذه الحكمة أحد الحكم لعله. نعم.
قال الماتن رحمه الله: فإذا طاف وسعى وحلق أو قصر حل. قال حفظه الله: العمرة هي إحرام من الميقات أو من أدنى الحل لمن كان من أهل مكة ونحوهم، وطواف وسعي وحلق أو تقصير. فإذا طاف المعتمر وسعى بين الصفا والمروة 7 أشواط بنية طواف العمرة، وسعى العمرة وسعي العمرة وقصر من رأسه أو حلق. قال: وتباح العمرة كل وقت في أشهر الحج وغيرها، لأنها ليس لها وقت محدد من السنة. أما الحج فإن الله حدده بالأشهر، قال تعالى: الحج أشهر معلومات، التي هي شوال وذو القعدة وعشرة أيام من ذي الحجة.
وقد كره بعض العلماء الدخول في العمرة في يوم عرفات، قالوا لأنه ينبغي أن ينوي الدخول في الحج. نعم.
أحسن الله إليكم. قال: أما العمرة فليس لها ميقات محدد، فيعتمر متى شاء. قال: وتجزئ عن الفرض، وإذا اعتمر في أي وقت سواء في أشهر الحج أو في غير أشهر الحج، فإن هذه العمرة تجزئه عن عمرة الإسلام، لأن المسلم يجب عليه الحج مرة واحدة في العمر، ويجب عليه العمرة مرة واحدة في العمر.
هذا قول الوجوب، وجوب العمرة قول جماهير العلماء. وقال بعض الشافعية والحنفية إن العمرة ليست بواجبة. نعم. لكن الآية واضحة: وأتموا الحج والعمرة لله. نعم.
أحسن الله إليكم. قال: فإذا اعتمر المسلم في أي وقت من الأوقات من السنة أجزأ ذلك عن عمرة الإسلام، سواء كانت في أشهر الحج أو في غير أشهر الحج. قال حفظه الله: أفعال الحج على 3 أقسام: أركان وواجبات وسنن. قال: الأركان جمع ركن، والركن هو الجانب القوي للشيء. فأركان الحج هي الجوانب التي يقوم عليها ولا بد منها، وهي 4: الأول الإحرام، وهو نية الدخول في النسك. الثاني والوقوف بعرفة، وهذا هو الركن الأعظم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الحج عرفة. والركن الثالث وطواف الزيارة، أي طواف الإفاضة. والركن الرابع والسعي بين الصفا والمروة. فهذه الأركان لا بد منها للحج، ولا يكون الحج إلا بوجودها، لأنها أركانه.
من ترك ركنا من أركان الحج فإن حجه لا يصح حتى يأتي به. نعم. وإذا لم يمكن الاتيان به فإنه يتحلل بعمرة كما مر معنا، ثم يقضي الحج من العام القادم. نعم.
أحسن الله إليكم. قال: وواجباته. أما واجبات الحج فإنها 7 كما ذكرها هنا. قال: الأول الإحرام من الميقات المعتبر له، أي الذي يمر عليه قاصدا الحج أو العمرة، فلو تجاوزه وأحرم من دونه صح إحرامه، لكنه ترك واجبا من واجبات الحج فيكون عليه فدية.
قال: ما يفعله بعض الناس أنه يأتي إلى الميقات ولا يحرم من الميقات لأن ما معه تصريح، ويدخل بملابسه العادية، هذا فيه ترك للواجب عمدا، وتلبيسا وتزويرا. فكيف يبدأ الحج بالتلبيس والتزوير والعمد في ترك الواجب؟ نعم.
أحسن الله إليكم. قال: الثاني والوقوف بعرفة إلى الغروب. قال حفظه الله: لمن وقف نهارا ويجب أن نفرق بين الوقوف وبين استمراره إلى الغروب. نفس الوقوف ركن، أما استمراره إلى الغروب لمن وقف في النهار فهذا واجب من واجبات الحج. فلو وقف وانصرف من عرفة قبل الغروب أدى الركن، لكن انصرافه قبل الغروب ترك واجب فيكون عليه دم. قال: الثالث المبيت بمزدلفة ليالي التشريق لغير أهل السقاية والرعاية. قال: الرابع والمبيت لغير أهل السقاية والرعاية بمنى، وأهل السقاية الذين يسقون الماء للحجاج من زمزم، بمعنى أنهم يستخرجونه من البئر بالدلاء، وكان يقوم عليه العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه. هؤلاء هم أهل السقاية، وهؤلاء يباح لهم ترك المبيت بمزدلفة وترك المبيت بمنى، لأنهم بحاجة إلى أن يذهبوا لأجل السقاية فيسقط عنهم المبيت. والرعاية رعاة الإبل التي للحجاج يذهبون بها إلى الكلاء، فيباح للرعاة أن يذهبوا في إبل الحجاج لترعى، ويسقط عنهم المبيت للعذر.
في حكم أهل السقاية والرعاية اليوم الذين يقومون بخدمة الحجاج، فلو تركوا المبيت بمنى أو تركوا المبيت ليالي أيام التشريق في منى أو تركوا المبيت بمزدلفة لأجل خدمة الحجاج وتصليح أمورهم فهذا لا بأس به. أما لو تركوا الواجبات لرفاهية أنفسهم لراحة أنفسهم فهذا لا يرفع عنهم الحرج. نعم.
أحسن الله إليكم. قال: الخامس والرمي، رمي الجمار، رمي جمرة العقبة. قال: السادس والحلاق، الحلق أو التقصير، هذا واجب من واجبات الحج كما سبق. السابع والوداع، طواف الوداع، هذا هو الواجب الأخير، طواف الوداع. فإذا أكمل هذه الأركان التي هي الإحرام والوقوف والطواف والسعي وهذه الواجبات السبعة فإنه يكون قد أكمل مناسك حجه. قال: والباقي سنن. أما الباقي من الأقوال والأفعال التي تكون في الحج غير هذه الأركان وغير هذه الواجبات فإنها سنن، فإن أتى بها فله أجر وثواب، وإن تركها فلا حرج عليه. وذلك مثل الخروج إلى منى في يوم التروية والمبيت بها ليلة التاسع، وكذلك الدعاء في عرفة والتلبية بعد الإحرام، هذا من سنن الحج، والشرب من ماء زمزم، وصلاة الركعتين بعد الطواف، والدعاء في الطواف وفي السعي.
لبعض الناس يظن أن إذا ما صلى ركعتين بعد الطواف أن الطواف لا يصح. لا، الطواف بعد الصلاة بعد الطواف هذه سنة باتفاق العلماء. نعم.
أحسن الله إليكم. قال الشارح حفظه الله: لما بيّن المؤلف رحمه الله أركان الحج وواجباته أراد بيان أركان العمرة، فقال: وأركان العمرة إحرام وطواف وسعي، فهذه ثلاثة أركان، فإذا فعل هذه الثلاثة فقد أدى أركان العمرة. قال: وواجباتها، أما واجباتها فهما اثنان، أحدهما الحلاق الحلق أو التقصير، والثاني الإحرام من ميقاتها وميقاتها، كما سبق أنه إذا مر بالميقات وهو يريد العمرة فإنه يحرم منه في أي ميقات من المواقيت التي حددها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن كان منزله دون المواقيت وأراد العمرة فإنه يحرم من منزله. وكذلك من تعدى المواقيت وهو لا يريد عمرة ثم نواها فإنه يحرم من المكان الذي نوى منه، لكن لو نوى العمرة وهو في مكة فإنه لابد أن يخرج ويحرم بها من الحل كما سبق. قال: فمن ترك الإحرام لم ينعقد نسكه، رجع إلى بيان حكم هذه الأركان وهذه الواجبات في الحج والعمرة، فمن ترك الإحرام للحج أو العمرة لم ينعقد نسكه، أي إذا لم ينوي الدخول في النسك، فإنه وإن أدى أفعال الحج وأفعال العمرة وهو لم ينوي الإحرام فإن أفعاله هذه لا قيمة لها لأنه أداها بغير إحرام. أما من ترك ركنا من أركان الحج أو العمرة غير الإحرام، كأن ترك الطواف للحج أو العمرة، أو ترك السعي للحج أو العمرة، فإنه لا يتم نسكه إلا الإتيان بهذا النسك الذي تركه.
وهكذا لو ترك الوقوف بعرفة فإنه فاته الحج فيتحلل بعمرة كما سبق. نعم.
أحسن الله إليكم. قال حفظه الله: لكن من ترك الوقوف بعرفة في الحج فإنه يكون قد فاته الحج كما يأتي. ومن ترك ركنا غيره أو نيته لم يتم نسكه إلا به. أما إن ترك ركنا غير الوقوف، كأن ترك السعي أو ترك الطواف في الحج أو العمرة، أو ترك السعي للحج أو العمرة، فإن حجه لا يبطل، ولكن لا بد أن يطوف وأن يسعى ولو بعد وقت، فعليه أن يرجع إلى مكة ويطوف للإفاضة إن كان ترك طواف الإفاضة، أو يطوف للعمرة إن كان ترك طواف العمرة، ويسعى للحج ويسعى للعمرة، لأنه يكون باقيا على إحرامه حتى لو سافر، ما دام أنه لم يطف للعمرة ولم يسعى للعمرة فيعود ويطوف ويسعى للعمرة. أما إن ترك الطواف أو السعي للحج فإنه قد
تكرار ممل، يكرر نفس الكلام الطباع اللي عندكم، هذا ما هو من كلام الشيخ. نعم،
أعيده شيخنا ولا
لا اقرأ: ومن ترك واجبه.
أحسن الله
ثلاث إليكم. مرات أعاد نفس العبارة. نعم.
أحسن الله إليكم. قال: ومن ترك واجبا فعليه دم. أما من ترك واجبا من واجبات الحج كأن ترك الإحرام من الميقات للحج أو العمرة، أو ترك البقاء بعرفة إلى الغروب، أو ترك المبيت بمزدلفة، أو ترك المبيت بمنى لغير عذر، أو ترك الرمي حتى فاته وقته، أو ترك طواف الوداع، ففي هذه الأحوال كلها يجبره بدم بأن يذبح فدية في مكة ويوزعها على فقراء الحرم، وإن كان عاجزا عن ذبح الفدية فإنه يصوم 10 أيام
مكان كل هدي. نعم.
أحسن الله إليكم. قال: أو سنة فلا شيء عليه. قال حفظه الله: أما من ترك سنة من سنن الحج أو من سنن العمرة فلا شيء عليه، لأن السنة ما يثاب فاعله ولا يعاقب تاركه، كما لو ترك الخروج إلى منى يوم التروية أو المبيت بها ليلة التاسع فهذا ترك سنة من سنن الحج فلا شيء عليه، أو ترك الدعاء في الوقوف بعرفة أو ترك التلبية، هذه كلها سنن ليس عليه في تركها شيء. قال الماتن رحمه الله: باب فوات الإحصار. باب الفوات والإحصار. أحسن الله إليكم. قال حفظه الله: الفوات والإحصار
يعني اللي عندي أيضا ما في عاد، بس هو اللي عنده اللي عاد. نعم نعم. باب الفوات والإحصار.
قال: باب الفوات والإحصار. الفوات والإحصار: والفوات المقصود به فوات الوقوف بعرفة، والإحصار المراد به المنع من الوصول إلى البيت. قال: من فاته الوقوف.
بعض الفقهاء يفرق بين الفوات وبين الإحصار، هو لا شك أنه لا بد من التفريق. الفوات أنك تأتي والناس انتهوا من عرفات، الإحصار أنك تأتي قبل عرفات لكن يمنعونك أو منعت. نعم.
أحسن الله إليكم. قال الماتن رحمه الله: من فاته الوقوف فاته الحج، وتحلل بعمرة ويقضي ويهدي. قال الشارح حفظه الله: فمن أحرم بالحج ولكنه لم يدرك الوقوف بأن طلع الفجر من ليلة النحر وهو لم يأتي إلى عرفة وهو محرم بالحج، فهذا يكون فاته الحج هذه السنة، يذهب إلى البيت ويطوف ويسعى ويحلق أو يقصر، ويكون بذلك أدى عمرة ليتحلل بها من إحرامه بالحج، ثم يقضي في العام القادم ويذبح بدنة. قال: إن لم يكن اشترط. قال حفظه الله: هذا إن لم يكن اشترط عند الإحرام بأن قال: إن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني. فإن كان اشترط عند الإحرام فإنه يتحلل ولا شيء عليه، لأنه له ما شرط. قال: ومن صده عدو عن البيت أهدى ثم حل، فإن فقده صام 10 أيام ثم حل. قال حفظه الله: هذا هو الإحصار. الإحصار هو صد العدو عن البيت بأن يمنع المحرمين من الوصول إلى البيت، كما حصل للنبي صلى الله عليه وسلم عام الحديبية، فإنه صلى الله عليه وسلم قدم محرما بالعمرة هو وأصحابه، فلما وصلوا إلى الحديبية على حدود الحرم مما يلي جدة وهو المسمى الآن بالشميس، قريب من التنعيم،
قريب من التنعيم على طريق القادم من المدينة.
أحسن الله إليكم. قال حفظه الله: لما وصل إلى هذا المكان منعه المشركون من الدخول إلى مكة، وحالوا بينه وبين الدخول رغم المحاولات، وفي النهاية فالنبي صلى الله عليه وسلم ذبح هديه وحلق رأسه وتحلل وأمر أصحابه بذلك، فدل على أن المحرم بالحج أو العمرة إذا صد عن البيت ولم يتمكن فإنه يذبح فدية ويتحلل، فإن لم يجد الفدية فإنه يصوم 10 أيام ولا شيء عليه، وإن صد عن عرفة تحلل بعمرة. قال حفظه الله: أما إذا أحرم بالحج وجاء يريد الوقوف بعرفة فصده العدو عن الوصول إلى عرفة، هذا مثل ما سبق، فاته الوقوف بعرفة ويكون قد فاته الحج، فيتحلل بعمرة بأن يطوف ويسعى ويحلق أو يقصر، ثم يتحلل من إحرامه، لأن هذا يعد من الفوات وليس من الإحصار. قال: وإن أحصره مرض أو ذهاب نفقة بقي محرما. قال حفظه الله: أما إذا كان الإحصار بغير عدو بأن أصابه مرض ولم يتمكن من الحج أو العمرة لاستمرار المرض معه، أو ذهاب نفقة سرقت أو ضاعت ولم يبق معه ما ينفق في الذهاب إلى الحج أو العمرة، فإنه يبقى محرما حتى يتمكن، فإن تمكن قبل فوات عرفة فإنه يذهب ويحج ويكمل مناسكه، وإن لم يتمكن إلا بعدما فاتته عرفة أحسن الله إليك. إلا بعدما فاتته عرفة فإنه يتحلل بعمرة كما سبق، وهذا إن لم يكن اشترط. أما إذا كان اشترط عند الإحرام بأن قال: فإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني، فإنه إن حبسه المرض أو ذهاب النفقة فإنه يتحلل ولا شيء عليه.
بالنسبة لمن نوى الحج أو العمرة ومنع لأي سبب من الأسباب، ينقسم إلى قسمين: إما أن يكون منع وقد اشترط فهذا يتحلل ولا شيء عليه، وإما أن يكون منع ولم يكن اشترط فليس له أن يتحلل إلا بعد الهدي أو بعد صوم 10 أيام على المختار من المذهب هذا. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. قد أنهينا كتاب المناسك في شرح الشيخ صالح بن فوزان الفوزان من زاد المستقنع، والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.